بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد لعن أمة من الأمم في كتابه وبين لنا الأسباب التي استوجبت لعنها وطردها من رحمة الله، كما أن الله سبحانه وتعالى قد مدح أمة أخرى من الأمم في كتابه وبين لنا سبحانه الأسباب التي استوجبت مدح الله لها وثناءه عليها. فأما الأمة الملعونة في القرآن التي لعنها الله وطردها وأبعدها من رحمته فهي التي ذكرها في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الأمة الذين كفروا من بني إسرائيل أخبر الله أنه لعنها وأبعدها وطردها من رحمته وسخط عليها وأنزل عليها غضبه ومقته، ثم ذكر لنا أسبابا أدت إلى ذلك. فأول هذه الأسباب ذلك بما عصوا بمعصيتهم لله وإصرارهم على المعصية وعدم إقلاعهم عنها وعدم التوبة إلى الله عز وجل. وأما السبب الثاني وكانوا يعتدون باعتدائهم على حرمات الله واعتدائهم على حدود الله واعتدائهم على عباد الله، فهم أهل بغي وعدوان، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فهم يعتدون على حرمات الله وعلى حدود الله وعلى عباد الله. وأما السبب الثالث ففي قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينهى بعضهم بعضا أبدا عن المنكر بل يقرون المنكر فيما بينهم بل ويدعون إليه بل ويرغبون فيه بل ويتنافسون عليه. هي أسباب ثلاثة: معصية الله والإصرار عليها، الاعتداء على حرمات الله وحدود الله وعباد الله، عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر. أسباب ثلاثة ترتب عليها لعنة الله وغضب الله ومقت الله وسخط الله على أمة قد جمعت هذه الأسباب الثلاثة. وهذه العقوبة ليست خاصة بهم، وإنما هي عقوبة الله التي تنتظر كل أمة تجمع هذه الأسباب، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أما الأمة التي مدحها الله وأثنى عليها في كتابه فهي التي ذكرها في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم أيها المسلمون خير أمة خلقها الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
يؤمنون بالله. فبين لنا الحق سبحانه أن الأسباب التي مدحنا لأجلها وأثنى عليها علينا بين العالمين بسببها هي هذه الأسباب الثلاثة: تأمرون بالمعروف، والسبب الثاني تنهون عن المنكر، والسبب الثالث تؤمنون بالله. فالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أسباب ذكرها الله في كتابه لخير أمة أخرجت للناس وهي أمة الإسلام. وهذه الأسباب الثلاثة إذا استمرت في هذه الأمة فهي خير أمة أخرجت للناس. أما إذا ضيعت هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله فلم يبقى لها شيء من هذه الأسباب فلن تكون خير أمة عند الله. من أجل هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا عظيما من الأركان التي يقوم عليها هذا الدين، وعلامة ظاهرة على الإيمان بالله. فإذا لم يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك يعني صراحة ووضوحا أن الإيمان بالله قد انعدم في قلوبنا. بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ليس وراء ذلك، من لم يفعل واحدا من هذه الثلاثة فليس في قلبه إيمان على الإطلاق. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعلم أمته كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنه يفرق بين الراعي والرعية، بين القوي والضعيف، بين القادر والعاجز، بين العالم والجاهل. يفرق بين هؤلاء لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله عز وجل لا يكلف الإنسان فوق طاقته، وإنما يكلفه ما يستطيعه أو أقل مما يستطيعه. فإن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فلو فرضها 7 صلوات في اليوم والليلة لاستطعنا أن نصليها بغير عناء ومشقة. وفرض علينا صيام شهر في كل عام، فلو جعله صيام 40 يوما في كل عام لفعلنا بغير عناء ولا مشقة. وكل فرض فرضه الله على عباده المؤمنين فإنه يدخل في استطاعتهم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك فإن من فرط في جنب الله وقصر في حق الله فلا عذر له عند الله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. من أجل هذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه المراتب الثلاث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يقدر على ذلك كل راع في رعيته، يقدر على تغيير المنكر بيده الحاكم في رعيته، والوالد في أبنائه، والزوج مع زوجته، وكل مسؤول مع رعيته يقف على أن يغير المنكر بيده، لأن الله قد أعطاه سلطانا يغير به ذلك المنكر، فإذا لم يفعل فإن الله سيسأله ويعاقبه، لأنه كان قادرا على أن يغير المنكر بيده لكنه لم يفعل ذلك مع قدرته عليه، والله قد كلفه ما يستطيعه، ولذلك قال بعدها فإن لم يستطع. أما من كان قادرا كراع في رعيته وحاكم في أمته ووالد في أبنائه وزوج مع زوجته ومسؤول مع رعيته، كل في موقعه الذي جعله الله فيه، فإن الله سيسأله يوم القيامة عن تفريطه في جنب الله وعن تضييعه لحدود الله عندما رأى منكرا فلم يغيره بيده مع قدرته على ذلك. لكن قبل أن نستطرد في البيان ينبغي أن نقف وقفة عجيبة عند أمر جليل عظيم قد وقع بهذه الأمة، يعد مصيبة من أعظم المصائب وكارثة من أعظم الكوارث. إن تغيير المنكر لا يقف عند حد القدرة على تغييره، ولكن المصيبة التي حلت بهذه الأمة أن كثيرا من أبنائها الذين ينتمون إليها قد أصبحوا لا يفرقون بين المنكر والمعروف، ولا يميزون بين الحق والباطل، ولا بين الطاعة والمعصية، ولا بين ما يغضب الله وما يرضي الله، لأن الأهواء والجهل قد حل بكثير من أبناء هذه الأمة، فإما أن يسمي بالهوى بغير علم ولا كتاب منير فيقول هذا يرضي الله وهذا يغضب الله بالهوى لا بالعلم، وإما أن ينطلق من الجهل الذي يضر ولا ينفع. ولذلك كانت هذه المصيبة مصيبة عدم معرفة المنكر أعظم من مصيبة ترك تغيير المنكر، فإن الذي يرى المنكر ولا يغيره قد وقع في مصيبة عظيمة، لكن أعظم منه مصيبة وبلاء وفتنة من يرى المنكر ولا يعرف أنه منكر، لأن المعصية قد أصبحت جزءا من حياتنا اليومية، معصية الله أصبحت جزءا من حياتنا، في بيوتنا معاص كثيرة لا نعرف أنها معصية، في شوارعنا معاص كثيرة لا نتذكر أنها معصية. وخذ لذلك مثلا أو مثلين، فإنه يخرج من بيوتنا في كل يوم عدد وافر عظيم من النساء المتبرجات، أليست هذه معصية في بيوتنا قد أصبحت جزءا من حياتنا؟ هل يفكر الأزواج في ذلك؟ هل يفكرون في غضب الله الذي ينزل على المرأة ولع وعلى زوجها منذ أن تخرج إلى أن تعود؟ إنها معصية، إنها مع الإصرار كبيرة من الكبائر، لكنها قد أصبحت جزءا من حياتنا كطعامنا وشرابنا، أصبح شيئا مألوفا أن يرى الرجل زوجته وبناته تخرج إلى الشارع متبرجات في كل يوم، سواء إلى الوظيفة أو إلى الأسواق، أصبح شيئا مألوفا أن يرى الرجل زوجته وبناته تركب وسائل المواصلات المختلطة، تختلط بالرجال الأجانب في صورة قبيحة معيبة توجب سخط الله ومقت الله وغضب الله. أليس هذا منكرا عظيما بيننا نراه بأعيننا ونشعر به دون أن نفكر في أنه منكر، يخرج من بيتنا دون أن يكون مفروضا علينا؟ فليس هناك قانون يلزم بالتبرج ولا يدعو إليه ولا يحث عليه، ولا يوجد بيننا إلا قانون الله الذي يأمر المرأة بالحجاب والستر، فماذا سنلقى الله به وماذا سنقول لله يوم القيامة عن هذا المنكر؟ خذ لذلك مثلا آخر. الرجل يأتي إلى المسجد في أوقات مختلفة يحافظ على الصلاة في وقتها، ثم هو يعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الذهب والحرير على رجال هذه الأمة، ثم هو يلبس الذهب ويلقى الله به في صلاته دون أن يشعر أنه منكر وأن يده تحمل منكرا يغضب الله، ثم هو يستقبل القبلة ويرفع يديه مكبرا والمنكر في يده دون أن يشعر به، لأنه قد أصبح جزءا من حياته. خذ لذلك مثالا ثالثا. الرجل يمر على صاحبه في وقت الصلاة يراه لا يصلي وهو يعلم علم اليقين أنه لا يصلي، ثم هو يسكت عن ذلك لأنه قد أصبح جزءا مألوفا من حياته يراه في كل يوم، فلا يستغرب أنه لا يصلي ولا يستغرب أنه غارق في كبيرة من أكبر الكبائر، لأن المعصية قد تحولت إلى عادة. فأي منكر يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؟ وهل كان الصحابة يرون المنكرات ظاهرة فاشية بينهم كما نحن عليه اليوم، مع أنه يقول لهم من رأى منكم، يعني من الصحابة ومن الأمة أيضا، لكنه يخاطبهم بشيء يكاد يكون منعدما في حياتهم؟ فإن المنكرات في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فاعلها يستتر بها عن أعين الناس، لا يراه الناس على منكر ولا على معصية. إذا استحوذ عليه الشيطان أو وقع في غفلة فإنه يستتر بمعصيته عن الناس ويتمنى لو لم يفعلها، وبعد فعلها لا يمر عليه إلا وقت قليل قصير حتى يستيقظ من غفلته ويتذكر من نسيانه، فيسارع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفا بذنبه ومعصيته، يطلب أن يتطهر قبل أن يموت، ويصر على أن يقام عليه الحد، يقر ويعترف ولا يرجع في إقراره ولا اعترافه، مع علمه بأن العقوبة شديدة، لكنه يعلم علم اليقين أن نار جهنم أشد حرا، فيسارع إلى التوبة وإلى الندم وإلى الرجوع، ويطالب بإقامة الحد، فيجمع بين التوبة والكفارة، وكلاهما مطهر له، فتوبته مطهرة لذنبه وإقامة الحد عليه مطهر لذنبه، فيتطهر مرتين في الدنيا بالتوبة وإقامة الحد قبل أن يلقى الله، وهو بذلك يريد أن يلقى الله وليس عليه ذنب يحاسب عليه حتى ينجو يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا ما كان يفعله فاعل المعصية على قلة في العدد وقلة وندرة في المعاصي والسيئات بينهم، فما بالك بالعابدين الزاهدين في هذا الزمان المبارك الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، والذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. من رأى منكم منكرا، وكيف ترى المنكر بعينك وأنت لا تستطيع أن تفرق بين المنكر والمعروف؟ كيف تعرف المنكر أنه منكر وليس لديك علم تعرف به، ليس لديك ميزان تزن به، إن هذا يحتاج إلى علم وفقه وإلى معرفة حتى تستطيع أن تفرق، ثم هو يحتاج إلى مراجعة عظيمة لما في بيوتنا من المنكرات التي أصبحت عادات، حتى نستطيع أن نبرئ ذمتنا أمام الله وأن نحقق مسؤوليتنا أمام رعيتنا وأمام الله عز وجل، لأن الله سيسألنا عن رعيتنا كما قال الله في كتابه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الذين يعجزون عن تغيير المنكر بأيديهم لأنهم ليس لهم سلطان يغيرون به، فإنهم يغيرون المنكر بألسنتهم مع الأصحاب والجيران والأصدقاء والزملاء، فإن لم يستطع فبلسانه يبين أنه منكر. ومما ينبغي أن يعلم أن الله سيسألنا عن منكرات غيرنا كما سيسألنا عن منكرات نفسنا، لأن كثيرا من المنكرات التي ترتكب اليوم نحن السبب في انتشارها وارتكابها، لأن العاصي لم يرى أحدا ينصحه، لم يرى أحدا يزجره، لم يرى أحدا يبين له، لم يرى أحدا يرشده، فهانت المعصية في عينه ثم أقام عليها في يوم آخر فلم ير ناصحا ولا مرشدا ولا موجها ولا آمرا ولا ناهيا، فهانت المعصية أكثر في عينه، ثم أخذت تهون في عينه يوما بعد يوم حتى أصبحت المعصية جزءا من حياته لا يستطيع أن يعيش بدونها. والسبب أن أصحابه الذين يزعمون أنهم أصحاب له وأصدقاءه وزملاءه في العمل لم يكن منهم من ينصحه، من ينهاه عن التدخين، من يدعوه إلى الصلاة، من ينصحه ويرشده، فأصبح لا يستطيع أن يفرق بين طاعة ومعصية، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء دون أن يجد ناصحا أو مرشدا أو موجها له. ولو أن كل عاص بين المسلمين قد أحاطه الناس بالنصيحة وأحاطوه بالتوجيه والإرشاد والعناية والرعاية وأخذوا بيده رويدا رويدا إلى الطاعة، لما وجد بين المسلمين عاص يجاهر بالمعصية أمام الناس، لأنه سيرى صاحبا له ينصحه في أول النهار، ويرى آخر ينصحه في وسط النهار، ويرى ثالثا ينصحه قبل أن يرجع إلى بيته، ويرى رابعا ينصحه في المساء، فلا تزال النصيحة تحيط به حتى يسارع إلى التوبة ويشعر أنه في خطر. فنحن المسؤولون عن انتشار المعاصي والفواحش والسيئات والمنكرات، لأننا نمر عليها ونراها في أصحابنا وفي أرحامنا وفي أقاربنا وفي جيراننا، دون أن يتمعر وجهنا غضبا لله، دون أن ننصح أو نبين، دون أن نرشد أو نوجه، فنقر العاصي على معصيته وصاحب المنكر على منكره، ومن أقر عاصيا على معصيته فهو شريك له في المعصية، ومن أقر فاعل منكر على منكره فهو شريك له في المعصية، لأن الله علمنا هكذا في كتابه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا قعدتم مع فاعل المعصية فالله يقول: إنكم إذا مثلهم، أنتم وهم سواء. من لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا يستثنى من ذلك أحد من الناس، لأن التغيير بالقلب لا تخشى معه بطشا ولا عقابا ولا غضبا ولا فتنة ولا أي شيء، لأن القلب قد ستره الله عن أعين الناس، فلا سلطان لأحد على قلبك إلا الله. فإذا لم تغير المنكر بقلبك فما هو عذرك بين يدي الله؟ القلب شيء مستور، تغير المنكر بقلبك، وهذا يشمل كل منكر تراه دون أن تخشى في ذلك أحدا، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله. ولذلك قال: فإن لم يستطع فبقلبه، ولم يقل بعد القلب فإن لم يستطع، ويعني ذلك أنه لا يوجد مسلم عاقل يستطيع أن يعتذر بأنه كان عاجزا عن تغيير المنكر بقلبه أبدا. ولذلك جعل تغيير المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم ومسلمة لا يعجز عنه أحد من الناس أبدا. قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، هذا أقل مرتبة من مراتب الإيمان. ثم في الرواية الأخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأنا أطالب كل مسلم ومسلمة أن يراجع نفسه على هذه المنزلة الأخيرة التي لا إيمان بعدها، هل أنت تغير المنكر بقلبك؟ فإن كان الجواب لا، فهذا يعني أنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وإن كان الجواب نعم، فما هي علامة تغيير المنكر بالقلب؟ ما هو الدليل على أنك تغير المنكر بقلب؟ وأنت بين أمرين لا ثالث لهما، أنت بين أمرين لا ثالث لهما، ولن ينفعك عند الله أحد، ولن ينجيك عند الله أحد. إما أنك لا تغير المنكر بقلب فيكون ذلك علامة على انعدام الإيمان في القلب، وهذا ما لا ترضاه لنفسك. وإما أن تكون مغيرا للمنكر بقلبك فيلزمك أن تقيم دليلا لنفسك أولا على أنك تغير المنكر بالقلب. إن علامة تغيير المنكر بالقلب تعني أنك عاجز عن تغييره بلسانك، لأنك لو كنت قادرا على أن تتكلم لما غيرته بقلبك، وإنما ستغيره بلسانك. فلما كنت عاجزا عن تغييره بيدك لأنك لست سلطانا في هذا المنكر، وكنت عاجزا عن تغييره بلسانك لأنه قد يترتب على ذلك أذى يصيبك أو بطش يلحق بك، فأنت تلجأ إلى تغيير المنكر بقلبك لعجزك عن تغييره بيدك ولسانك. فما هي العلامة؟ أن تترك مكان المنكر، أن تنكر بقلبك، أن تتبرأ إلى الله فيما بينك وبين الله. كري في منكرهم وأنت عاجز أن تكلمهم بلسانك، فإذا فقدت هذه العلامات لم تتبرأ بقلبك فيما بينك وبين الله، جلست مع من يفعل المنكر مع قدرتك على أن تذهب بعيدا عنه وأنت عاجز عن اليد واللسان، فإنك تخادع نفسك إذا قلت لها بأنك تغير المنكر بقلبك وأنت تجلس بين أهله. إن تغيير المنكر بالقلب درجة عظيمة، وإن جاءت في مؤخرة الدرجات، لأنها تعني أن هذا القلب فيه حياة، وحياة القلب بالإيمان، وموته بانعدام الإيمان فيه. قلب ميت لا إيمان فيه على الإطلاق، قلب حي فيه إيمان قوي، قلب مريض فيه إيمان ضعيف. فأنت ينبغي عليك أن تعرض نفسك على هذه المرتبة هل أنت تغير المنكر بقلبك؟ انظر في الجواب نظرا صادقا قبل أن تموت، لأنها منزلة عظيمة في الشريعة أن تكون ممن يغير المنكر، لأن إصلاح هذا المجتمع وكل مجتمع لا يقوم أبدا إلا إذا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أراد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه ينبغي على كل مسلم أن يكون واعيا بما يدور حوله وبما يحدث ويجري لأمته وبما يقع في مجتمعه وبما يحدث في بيته وخارج بيته. ينبغي أن يشعر بمسؤوليته أمام الله، وأن يفكر تفكيرا عميقا في هذه العقوبات التي أنزلها الله علينا. لقد تداعت علينا أمم الأرض وأصبحنا أمة ذليلة بين الأمم، لا وزن لنا ولا شأن لنا ولا رأي لنا، وهذا يجعلنا نفكر تفكيرا عميقا في الأسباب. إنها في الحقيقة ليست هذه الأسباب التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، أننا أمة ضعيفة في الاقتصاد، فلسنا ضعفاء والحمد لله، عندنا من الموارد والأرزاق ما نستطيع به بعون الله أن نسبق كل الأمم. ليس هذا هو الكلام أو التفسير المادي المعلن، وإنما هي حقيقة قرآنية تفسر لنا ما نحن. إن كل بيت من بيوتنا يتساءل أو يسأل متى نصر الله، لكن ليس كل بيت يعرف الجواب. إننا جميعا نتساءل في حيرة ودهشة، ما الذي أصابنا؟ أمة بلا وزن ولا رأي ولا قيمة ولا شأن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه وعد الله، ووعد الله لا يتبدل ولا يتغير. وخلاصته: إذا أردتم أن تكونوا أمة قوية عظيمة مرهوبة لها شأن ورأي وقيمة بين الأمم، فإن ذلك يتطلب منكم أن تؤمنوا بالله إيمانا صحيحا، أن تجددوا إيمانكم بالله، ولا شأن لكم بما وراء ذلك. لا تسألوا عن الوسائل والأسباب التي سيهيئها الله لكم حتى تكونوا أقوى أمة وأغنى أمة، ولكن هذا الوعد وعد الله الذين آمنوا، ووعد الله لا يتبدل ولا يتحول ولا يتغير. ولن ينزل نصر الله على هذه الأمة إلا إذا عادت إلى الله، أما قبل أن تعود إلى الله فلا تنتظر من الله نصرا ولا توفيقا ولا تأييدا، وهو مخرج وحيد وليس هناك مخرج آخر. مهما جرب الناس ودرس الدارسون وبحث الباحثون وتفاوض المتفاوضون، فليس هناك مخرج إلا هذا المخرج، أن تعود الأمة إلى الله فيتحقق نصر الله. أما قبل أن تعود فإن الله لم يجعل لنا مخرجا سوى هذا المخرج. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال له: يا ابن عباس، لقد طلقت زوجتي ثلاث، فهل لي عندك مخرج؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا مخرج لك عندي وزوجتك طالق، لأنك لم تتق الله، لأنه طلقها ثلاثا في لفظ واحد أو مجلس واحد. قال له: لأنك لم تتق الله، والله لم يجعل مخرجا عنده إلا للمتقين فقط. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو قانون الله، ليس لعبد عند الله مخرج إلا أن يكون من المتقين. وليس لأمة عند الله مخرج إلا بعد أن تعود إلى الله، فلا نتعب أنفسنا في غير هذا الطريق، إنه طريق واحد ومخرج واحد وحل واحد، العودة إلى الله. فإذا عدنا إلى الله تحقق وعد الله ونزل نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وأحسن عاقبتنا وأحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.